الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة.
لا
توفيق.
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة والصلاة، فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله الواجب على كل مسلم ذكر مكلف أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يعلم الناس ما في المدى والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهينوا أن يستهوا. وفي حديث عائشة عند أبي داود رأى في صلاة تأخرا عن الصف المقدم في الأول، فقال: تقدم فأتموا بي ولا يزال رجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر، ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان في هذا الحد والتحذير على المسارعه الى الصلاه حتى يكون الصف الاقدم الصف الاول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله على عام، يعني عن كل خير، او عن التقدم الى الخير، او يؤخره الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كما فعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلفوا. يرهم الاستواء يستووا، قال: لا يختلفوا، يعني يمسح منكبه ويقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في الوقوف مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قرون يتأخر قرون ولا ينتظم في الصف، من أسباب الاختلاف في القلوب، من أسباب التباغض. فلا يجب الاستواء في الصف وأن يكون على سمت واحد متراصين يتسابقون الصف الأول فالأول. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. حديث ثالث. كذلك حديث انس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن تشوت صفوف من ثمن الصلاة، فالباقي الآخر من إقامة الصلاة. هذا يدل على وجود تسوية الصفوف كما تقدم في قول رسول الله: ألا تصفون كما تصفون ذلك عند ربها؟ والناس كيف تصفون عند ربها؟ قال: يتمون صفوف الأول ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف وألا يأخذه الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامتها من إقامة الصلاة. فالتأخر عنها من سنة المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم.
ويكون
مثلا
ما يكون
خاتم الإمام الصف الأول بنتهي، ما يكون خاتم الإمام، يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية،
يعني يجون
يصفون
من وراء الصف
مباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام على اليمين، لا يصلي وحده. يعني يوصف كامل يلتمس فرجة أو يقارن بينهم حتى يجد فرجة، لأنه يجد صف مع الإمام على يمينه، وإذا توقف حتى يجد فرجة أو يصف معه. ولا يصلي وحده، النبي انكر هذا عليه الصلاه والسلام، وراى ان يصلي خلف الصف وحده فاراه بعيد، وقال: لا صلاه فلن خلف الصف، ولا صلاه فلن يلي منكم اولو الحل والنهى. هذا حث على اهل الثقه والعداله والعلم ان يتقدموا، اولو الحل والنهى يعني اولو البصيره واولو التقدم في الخير، ان يتقدموا حتى يكونوا خلف الامام. يعني ينبغي لاهل العلم والايمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. الله المستعان.
ممكن
يكون
مثلا
الإمام
أكثر من واحد
أو اثنين أو ثلاثة،
فما
وجدوا
فرجة
في
الصف مثلا؟
نعم.
ممكن
يكون
أو على يمين
وشماله.
نعم. يعني ممكن أكبر عدد
يقيم اليمين وشماله؟ نعم، إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد، أي يمين إذا كان خالي من الخالي أي يمين، وإن كان مشغولة فيها أحد وقف على يمين الشخص ولا يمين يسار الإمام، وفي بينهم الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث علق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث ايضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يسووا صفوفهم ويقيموها وان يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب. ولهذا قال أقيموا صفوفكم وسبوا فتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كن يرى وراءه شيء خصه الله به من الخصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان ينكر مناكبهم ويقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحاج بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. قال يا رسول كيف تصف الملائكه عند ربها؟ قال يتمون الصف الاول ويتراصون. فالمعنى هكذا انتم الصف الاول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا كما كثرت الجماعه كملوا الصف الاول ثم الذي يليه وهكذا يسدون خلل ويتراصون لكن من غير ايذاء. تراصون يعني يسدفون. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام سدوا فرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مامور بالعنايه بتسويه الصف وسد الخلل. قال انس وكان احدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه يعني حتى ما يخلي فرجه. يسدون الخلل بتراص اقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة. فإذا استووا على نمط واحد صار ذلك أخشع على القلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى رجلا بريا صدره قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمرأة إذا أمنت النساء كذلك تأمرهم بسد خلل إقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله
الجميع. نعم. أحسن عليك شيخ. يقولون المقصود الحديث كان يلقى أحدنا من كبار مثل صاحبه محمول على شدة المبالغة صحيح؟
الحقيقة هذا المقصود مو بأذى. الحقيقة هو القدم جنب القدم. يلقى به لكن هو معناه أنه يؤذي حتى يكون يؤذي يحط جنبه بس حتى لا يكون فرجة ويكفي. هذا شد هذا شد.
الله إليك. أحيانا دخل واحد المسجد وراء صلاة قيمة ونظر في الفرجة هل من أن يأمر بشدة الخلل أو يترك الشيء؟
يشد خلل سعيه مهما كان يشد خلل سعيه فرجة يدخل فيها. إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينهم يرأس بينهم حتى يتسع فرجة.
لكن ما يقول
له يجرى شوي بيجرى ويقول شد خلل شد خلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أو ساعه.
جزاك الله
خير.
الله
إليك.
رواية أبي داود حتى يؤخرهم في النار صحيحة؟
لا 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 سمعني أنا عيش رضي الله عنه لا يجعل الرجل يتأخر عن صفه المقدم حتى يؤخره الله في النار. سمعني لا بأس له.
أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في أبي الدغوان قال فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه أشرف يد في الوجود.
يد النبي
في الوجود.
في الوجود. يعني بين الناس. يعني بين الناس يعني.
بالنسبة للتصفية يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للتصفية الصفوف. كما جاء في الأحاديث يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟
يكلم الصفوف صفوف مثل ما قال. نعم. صفوفهم قالوا تقاربوا. نعم. صفوفهم يدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث التي قبلها الامر باقامه الصفوف وسد الخلل والتقارب تقدم الاحاديث السابقه ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الاعناق. تقدم قوله: فاني اراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق يحال بها. كل واحد يحال أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم. لينوا يعني إذا جذلك أخوك لسد الخلل لك لي لا تأبأ، لن في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشير إليهم تجر قليل من يده لسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة تجاوب. ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، يعني بالتقارب وسد الخلل وصل الصفوف ومحالك بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. وصل الصف وصله الله، هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كن فيه خرج الشيطان، هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف، كل صف قريب حتى يسد عند مؤخر الصف الذي قبل الإندانة، ولا يتشاحن في هذا أو يتكبر، بل يلين الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله، وخبرا من معرفته ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين، تقارب بينهم، تواصل في الشحناء، قريب بين القلوب. هذه الأخير كذلك الصفوف تتم الصف المقدس المقدم، وما كان النقص يكون في الصف الأخير، يعني على جماعة أن ينصوا الصفوف الأول. كما كمل تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي الى الصف الأخير. يبدا بالاول من الاول في سد الحمل وسد الفرج. وفق الله الجميع.
لو راى انسان فرجه الصف الاول وهو في الصف الثالث، هل يشق الصف
الاول؟ لا يشق ويسدها، لانهم هم اللي رجعوها ما سدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل في باب فضل الصف الأول واللم بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراصفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
بالله
التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالصف أيضا وقد تقدم في ذلك عدة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ووصفها وسد خلالها وأن يكمل الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإن أذان اليمين أفضل والنصف أفضل إلى اليسار وأن الواجب التكميل تكميل الصف الأول فالأول فيشق خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل يمين كل صف أفضل يسائل لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينه وشماله وهكذا. لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون على يمينه يقبل من وجهه ويحيي ينصرف إلى الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام أنت وأنت يا من أكرم. ثم ينصرف إليه بوجهه عليه الصلاة والسلام ربما صرف إلى جهة يمين ربما صرف إلى جهة يسار فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك من بعد الذكر بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وأنت يا من أكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فإن استحضر الكريم حلالا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد ولا الفجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي بعض الفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني سبع مرات. وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعد هذا التشريع سبحان الله والحمد لله والله اكبر والله اكبر ثلاث وثلاثين يستحبون بعد كل صلاة وعلى الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة مرة ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحبون التحية بعد هذا مئة كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكملها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية العظيمة. يستحب الاعتكاف بعد كل صلاة وعند النوم ثم يقول بعد ذلك ثم يقرا بعد ذلك قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كلها سنه مستحب. فيستحب المؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاه وفي خارجها. الحديث الأخير كذلك حديث السلطان الإمام وسلط الخلل السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد، لا يمين ولا شمال، محل الإمام يكون في الوسط، وهكذا إذا كان الجماعة تقدموا في السفر يكون وسطهم، وأما سد الخلل فتقدم من حرف كثيرة وجود سد الخلل سد الفرج والتراس. وفق الله
من دينه. الله عليك شيخ، كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلى الله
عليه وسلم؟ هو في محل وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من جهة اليسار.
لأن بارك الله أحسن الله عليك، إذا تيامن ويكون
محل بعدين يكمل الصف الثاني ويسار كمل الصف الأول وهو في الوسط، لأن الرائد من الجماعة يشدون الصفوف. لا بأس به، وأسناد وعلى ساقي مسلم. في شأن بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم، أو عليه العمل يكون الإمام في الوسط، عليه العمل عند المسلمين عهد النبي لا يؤمن بهذا. اللهم صل على
سيدنا محمد. شخص دخل المسجد وصفت الصف وثم وقف وحده وقف الصف وكبر وجرى ركعتين او ركعه، ثم بعده
جاءوا ناس وقفوا معه،
جاءوا ناس
اخرون
وقفوا معه في
نفس الحال، وهو واقف
وحده.
انتهى بالحال يستأنف يستأنف الصلاه، اذا جو يستأنف من اولها يكبر يبتدي يا صلاه الاول غير صحيحه، صلاه الواحد غير صحيحه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا صلاه من خلف الصف، ولما راى صلي قال يصلي خلف الصف كان راحل الى الصلاه عليه الصلاه والسلام، لكن ان جاءوا في الركعه الاولى قبل السجود اجزا لقصه الذكرى.
نعم.
جاءوا في الركعه الاولى بعد الركوع قبل الركوع. نعم. اجزا.
نعم.
والا يلزم قطع الصلاه وبدء من جديد اذا جاء معه واحد ركعه حتى يكون جماعه مستقله جديده.
نعم.
حينها اكثر.
نعم.
اول الفرجه. نعم. اول الفرجه يدخل فيها.
أو
من الفرجة في الصف يدخل فيها.
طيب
إن
كان جاهلا بالحكم،
ولو جاهل من يستحسن أمر الله يصلي خلف الصف وحده، ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم.
نعم.
سد من الذريعة، سد ذريعة التساهل.
يعني إن كان جاهلا
صلاته أيضا باطلة.
إيه
نعيدها. إذا صلى خلف الصف وحده.
اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب. الله
صحيح. المقال سيعرف المقال. الله أبو العون يسأل المقارب
ولا السنة أن نقولها
أفضل
الله
أحمد عنه الله أحمد فيه يعني يسمك في الورق يسمك
صبر
أبو الله يسمك في الورق إذا كان تصير يسمك وما كان ما يسمك يخلق من غير سبات لو أنه ليس سبات فهذا ما يضر، وما كان لا يسمك في ورقة أو في شرطة أو في شيء لا يجوز.
ولكن
يشرط أخذ لكن ظهر الشريط اللي يصب فيه يسمس فيه.
هلا.
ما يبي ما يبي في
صور.
الشريط ما يظهر شيء. سواد. الله الله تعمه الأخبار. يسمى صاحب مصور لأنه ما هو صور بين الناس، يسمى صاحب مصور لأنه إذا على ما قال محمد ظهرت الصور بين الناس رجال نساء شلاب حمير شجر وحجر
استطاع الله في قفه على
أساس يعني المقصود هو في الصورة والصورة ظاهر وصل على كل مصور اللهم صل على محمد، وهذا تظهر الصورة كاملة لأمام الناس.
لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين
يظهر الصورة من نبع علم النبي مثل علم النبي الرسول علم النبي من التصوير، والصحابة علم النبي من التصوير اللهم صلى الله عليه وسلم يكفى الأول يكفى الأخير.
يا أخي
يجب
الدخول في المكان الذي
فيه
تلفاز
فيه يجب
الدخول فيه
يعني إذا ما شغل ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور مشاغل ولا في شيء منكر أسهل لفائدة، لكن سد الباب أحوط، الإنسان يسد الباب أحوط، يعني الغالب التساهل، أقول غالب التساهل.
صلى الله عليك، امتنع الرسول من دخول الكعبة عندما كانت الصور معلقة.
دخل فيها وصلى فيها ومحاها الصور بعد ذلك. دخلها وأتم محاها من الجدران عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا. فينبغي المؤمن أن يكثر منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في رواية أخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر كالثنتين، تفسيرها بعد الظهر عن راتبة كان يحافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، هي سنة: ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهي يقال لها الرواتب، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، فثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، هذه ست، ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح الجميع 19 ركعة. وإن صلى قبل العصر أربعة هو أيضا خير، قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الله صلى أربعة قبل العصر، سنة مستحبة قبل العصر. كذلك بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة كما حديث ابن مغفل، إذا صلى بعد الأذان ركعتين، بعد العشاء ركعتين، كله طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل، تطوع في الليل من أفضل السنن، من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال فيهم وأشباههم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله في الجميع.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟
أفضل في البيت، من صلى أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كما في الحديث الآتي: من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة.
في البيت أحسن الله إليك.
من صلى أهل البيت فلا بأس، من صلى أهل المسجد فلا بأس، والبيت أفضل، من صلى أهل المسجد الحمد لله الأمر واسع.
لو تقل الركعتين
ما الوقت واسع يا ولدي، بعد الظهر الوقت واسع. نصلي يصلي ما تيسر ويصلي كان الباقي بعد الصلاة كمها بعد الصلاة صلى فيه قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يسجد يسجد وإن صلى قبلها أربعة بعد أربعة فهو أفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس التخفيف لا يضر مع الطمأنينة أو مع الطمأنينة وإذا قرأ بالقصار يقول الله أحد والعصر كله طيب الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها أربعة ثمان عشر مئة أقلها ركعتان. أربعة قبل الظهر راتبة تسليم فيه هذا هو الأفضل هذا هو الكمال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعة قبل الظهر لا بأس لا بأس لكن أربع أفضل جاوب على أربع أفضل.
يصلي ما تيسر
هل يصلي مثلا بعدها سنتين سنة الصحة او تكفي شيء؟ يصلى زيادة فلا يصلى اقلها ركعتين يصلى اربعة ولا ثمان ولا ما في كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب
كله
طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله
طيب
كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب كله طيب وسميها العامة سنة الإشراق.
خارج الموضوع. في
أحد
الدكتورة جاء من السودان. عندما قاموا الإنقلاب لهم جارة. جارتهم. أعطته حقيبة. قال لها وصلها لأحد أقربائي في جدة. وعندما وصل ميناء جدة جاء عند الجمارك سألوه قالوا الحقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها؟ قال لهم والله ما أدري. أعطونا إياها قال وصلها لأحد في جدة. فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد صورة صورة بنت. فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟
لا يحرقها.
أيوة.
لا يردها ولا يسلمها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها.
أيوة.
إلا.
يطرقها ثم
يسلمها يؤجر.
ها؟
نعم.
يخلفها.
نعم.
ثم يسلمها
لصاحبها. سيطبسها وسرقها.
ها؟
يعطيها مزق مطوسة. حياك
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتها قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فالسنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها، حتى ولو نام عنها يصليها مع الفريضة إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة، وأن صلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. ومن الثاني يقول: يا أخي الكتاب تعالى ولكن من سورة بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أشهر يصليهما ثم يذهب الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان بشغل عرض له، فلما هذا له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة اتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر. السنة أن يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام أن يأتي في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس، والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت لا في البيت أو في المسجد على أمر واسع. لكن السنة الإمام أن يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح، صلاة الاستسقاء، كسوف، هذه صلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت، يعم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والنوافل والعشاء تسقط على المسافر. لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
تقول
غير مرة أن الذي
يتعمد
تأخير صلاة الفجر
يكون كافر،
هل
بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج
وما يصلي فجر يكون صحيح؟ يبدأ خلاف الجمهور على أن إذا كان ما جهاد الوجوب لا يكفر، كفر الأصغر. الصحيح أن كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة إذا صلى وليها لا يصلي، يلتمس ولي الآخر اللي بعد منه أن يصلي، لا يتولى عقدها لما يصلي. صلى الله ما يصلي يعقد لها أخوها، كان لها أخوها أو ابن أو عم، إلى آخر صلاة
قبل. لا هو الزوج يعني، هو الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن.
وهي ما تصلي وهي تصلي؟
هو اللي ما يصلي.
لا يزوج.
يترك صلاة الفجر عمدا.
لا يزوج. ينبغي أن لا يزوجه، صلى الله العافية.
الله
إليك،
حديث بلال صحيح؟
لا حسن هو ألف ولا ما تبع سند.
قدم ما هو الدليل على نجاسة؟
أمر النبي غسله غسل الدماء. حكى بعض أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل، فعن دم قليل من غير الدهور ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو في الرعاف القليل يفعل. مجهورة مستحاضة يفعل صلي على حسن خالك الجرح ينفي صلي على حسن خالك نتق الله ما استطعته.
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟
فرض كفاية على كل ناحية لا تسمع الإذان الآخر كل ناحية كلها مسجد فرض كفاية عليهم. لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى صار في حق الباقين سنة. لو كان المؤذن مصيف يسمع الجميع
في بلد
صار في حق الباقين سنة.
إذا نظر شخص على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه وبعد أن نظر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نبره حتى وصل إلى مرحلة النظر هذا لا يستطيع أن يوفي به نظر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه
النظر هم نفسها بالعافية النظر بني عن النظر هذا النظر قال ولا يأتي بخير هم النظر هم نفسها بالعافية رسول قال لا يأتي بخير وإنه استفاد منه من البخيل لكن لا نظر طاعة يلزم خلفاء حتى طاقته يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع
وإذا لم يستطيع وفاء هذا الدين
قد يقدر أنها في صورة عاجز في كفرة حين لا يستطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه.
لا يتفق صلى الله عليه
وسلم وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر سنة الفجر ثم صلى ركعتان خفيفتان كان يصليهما بعد الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول في الله في الثانية وصلاة يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وأعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم من سورة البقرة في الأولى. وفي الثانية قوله تعالى قل يا ركعة تعالى إلى كلمة سوائم الله أن نعبد إلا الله الآية من سورة آل عمران. هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين. وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر إذا أذن وطلع الفجر صلاهما. وكان يضطجع بعدهما ركعة خفيفة يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن طجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة فيخرج. وهذا المأمومون يسن لهم ذلك أن يصلي ركعتين خفيفتين صلاها في البيت فهو أفضل وإن صلاها في المسجد فلا بأس. والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها والمأموم إن شاء صلاها في البيت وأفضل وإن شاء الله صلاها في المسجد كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام لا يطول فيهما بل يخففهما وينجزهما. نعم.
الله عليك.
يصلي ركعتين الفجر إذا سمع النداء. ما ذكر تسديد الأذان يا
شيخ؟ يعني أذى عمله هذا المقصود، النداء يعني أذى الفجر الأخير قبل الإقامة.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى
ولم يردد فأخذ المغرب الأذان.
لا لا، بعد أصبح هذا الأذان الوقت بعد الأذان لما يؤذن يطلع الصوت يصليه معه عليه الصلاة والسلام. كان يصليه بعد الأذان وبعد طلع الفجر تأكل النوع الصبح. أما إذا جاء المؤذن قبل ذلك، المؤذن في السنة يجاء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان في المؤذن. الرسول يقول إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.